في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن كما جمعنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته. كنا بدأنا معكم أيها الإخوة الكرام فيما يتعلق بتفسير سورة المنافقون، هذه السورة التي ذكر الله تعالى فيها بعض الصفات التي يتصف بها المنافقون، وكنا قد ذكرنا شيئا من المقدمات حول هذه السورة في الدرس الماضي، ووقفنا عند قول الله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وهذا الوصف للمنافقين، قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ثم بين الله تعالى أن هذه الأجسام وذلك القول لا ينفع شيئا للمسلمين، فقال سبحانه: كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. ثم قال الله جل وعلا: هم العدو، ولم يقل هم عدو، إنما قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. وكنا قد أخذنا عددا من المسائل حول هذه الآية، ذكرنا أن هيئات ومظاهر المنافقين لا ينبغي للمرء أن يغتر بها، لذلك حتى في تعاملك مع الناس لا ينبغي أن تغتر بالمظهر مباشرة، بل ينبغي أن تسأل وتنظر. لذلك حتى لما ذكر الله تعالى ما يتعلق بالتداين في الأموال قال سبحانه وتعالى: فاكتبوه، ثم قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. كثير من الناس اليوم يقع بينهم الخلافات المالية بسبب ثقة بعضهم في بعض، بسبب الهيئات والمظاهر، وأحيانا حسن الظن الزائد في النفس، ويقول: فلان لا يمكن أن يغشني، فلان هذا صديق وحبيب وإلى آخره، ثم بعد ذلك يفترقان. وحقيقة من نظر في واقع الناس اليوم مع الأسف وانتزاع الأمانة من نفوس كثير منهم يجد هذا الأمر واقعا، فلا تغتر بالهيئات والمظاهر، حتى لو أقبل إليك خاطب ولاحظت من أسلوبه وكلامه هيئة حسنة وقولا حسن، فلا تغتر بذلك إذا لم تكن تعرفه من قبل، بل اذهب واسأل عنه قبل أن تزوجه أختك أو بنتك أو موليتك. كذلك لو أردت أن تشارك أحدا في تجارة لا بد أن لا تغتر بمظهره. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس الفقه عند الكلام على السفر، لما تقدم رجل لأجل أن يشهد على شهادة بين يديه، فقال له عمر: أنا لا أعرفك، أحضر من يعرفك، تحتاج إلى واحد يزكيك أنك إنسان صادق وثقة وأهل لأن تقبل شهادتك. قال: أنا لا أعرفك، فأتي بمن يعرفك. فجاء إليه برجل قال: هذا يعرفني. فقال له عمر: هل جاورته؟ عمر الآن يسأل الرجل المزكي، قال: هل جاورته فرأيت مخرجه ومدخله، يعني من اللي يدخل عليه ومن اللي يخرج، وتسمع ربما بعض أصوات أهله، تعلم هل الرجل صالح أم غير صالح، يصلي في المسجد ولا ما يصلي في المسجد؟ قال: لا. قال: فهل عاملته بالدينار والدرهم فعرفت صدقه وأمانته؟ قال: لا. قال: فهل سافرت معه فعرفت أخلاقه وكرمه وبخله؟ قال: لا. قال: فلعلك رأيته يركع ركيعات في المسجد فقلت: هذا ولي من أولياء الله، يمكنك شفته يعني يصلي صلاة خاشعة أمامك في المسجد، وقلت: ما شاء الله، هذا إنسان أزكيه عند كل أحد. ثم قال عمر لهذا المزكي، قال: اذهب، والتفت إلى هذا الشاهد وقال: ائتني بمن يعرفك، أعطني رجلا آخر. فالمقصود أن الإنسان، وهذا تقدم معنا في الدرس الماضي، أنه لا ينبغي أن يغتر بمظاهر الناس. صحيح أنا لا أدعو إلى أن تسيء الظن بالآخرين وأن يسبق إلى قلبك وظنك الظن السيء، كلا، بل نحن مأمورون بإحسان الظن، لكن كذلك كما قال عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب، لست بالمحتال، لكن كذلك لا أسمح للمحتال أن يخدعني، لا أكون إنسان كما يقال يعني قليل الإدراك، ضعيف الفهم، أحسن الظن بكل أحد بحيث هذا يأخذ من مالي، وهذا ربما شتم عرضي، وهذا ربما احتال علي في شيء ولا أستطيع أن أمنع نفسي منهم. وهذا تقدم معنا عموما. قال سبحانه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. قوله: كأنهم خشب مسندة، هذا أيضا قد تقدم معنا، وهو أن المنافقين لا دفع ولا نفع، بحيث أنهم لو كانوا خشبا مثلا في سقف أو خشبا في جدار أو خشبا مغروسة في حائط لنفعت، يعلق الإنسان عليها ثوبه وحاجته أو يستظل بها من الشمس، لكن الخشب المسند يشغلك بحيث أنه يضيق عليك الطريق، وربما كان خطرا على الأولاد الصغار لو حركه أحدهم لهشم رأسه أو نحو ذلك. فشبههم الله تعالى بهذا البيان القرآني المعجز، قال سبحانه وتعالى كأنهم خشب مسندة. ثم بين الله تعالى أن هؤلاء المنافقين لا يعيشون حالة من الاستقرار، لذلك قال يحسبون كل صيحة عليهم. لو قالوا تراها اكتشفوا مجموعة من المنافقين قرروا أن يخرجوا قوما من المدينة، قرروا أن يفضحوا أقواما، لقال إذن أنا هو المقصود، وذلك لأنه أصلا لم يؤيده الله تعالى بثبات في قلبه. والله جل وعلا إذا نزع الإطمئنان من القلب فمن يقره بعد ذلك، كما قال سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا قلوبهم مع ضعف عدتهم وقلة عددهم إلا ثبتوا الذين آمنوا. ثم قال سبحانه سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فإذا وقع الرعب في القلب ووقع الاضطراب اغسل يدك ممن أمامك، لا يستطيع أن يستقر على حال من القلق، لذلك قال سبحانه يحسبون كل صيحة عليهم. ثم وقفنا معكم في الدرس الماضي على المسألة الخامسة، قال جل وعلا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون. معنا عدد من المسائل، قوله سبحانه وتعالى هم العدو ولم يقل جل وعلا هم عدو للتعظيم لأجل أن يقول ترى الأعداء كلهم في صف وهالمنافقين الذين أمامك في صف آخر، احذرهم على مالك، احذرهم على أسرارك، احذرهم على عرضك. وفعلا إذا تأملت في كيد المنافقين وجدت أنهم لا يزالون يقعون في المؤمنين بكل سبيل، كما سيأتي معنا شيء من الكلام على ذلك. وهذه الآية تدل أيضا مع الحذر من المنافقين أنه لا ينبغي لنا أيها الإخوة والأخوات أن نفتح مجالا لهؤلاء المنافقين ليقعوا فينا. بمعنى لما نشرت بعض وسائل الإعلام في وقت من الأوقات برنامج أو مسلسل يستهزئ بالصالحين ويستهزئ بمن يتبع السنة في مظهره مثلا غير مسبل أو ملتحي أو يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ونحو ذلك، فثاروا بعض إخواننا وأحبائنا وقالوا يا شيخ هذا استهزاء بالدين وحرام وهذا نفاق. أنا معك أن هذا محرم وأن هذا استهزاء بالدين ليس استهزاء بالأشخاص، فرق أن تستهزئ بي كشخص وأن تستهزئ بي كصاحب دين. فمثلا لو أنك جئت عند شخص فاستهزأت بشكل ثوبه مثلا أو بعائلته وقبيلته أو بقلة إدراكه وفهمه أو بدنو نسبه أو بدنو شهادته العلمية مثلا يعني أو قلة ماله أو مثلا استهزأت بشكل عينيه أو شكل أنفه، تبقى هذا استهزاء بذات الشخص. لكن لو قلت له مثلا رح أنت لحيتك، نقول تعال لحية هذا مظهر ديني، ما قلت رح أنت ثوبك الخلق ولا العتيق ولا رح أنت عائلتك، لا أنت الآن تكلمت عن أمر ديني، رح أنت صلاتك التي كأنها كذا وكذا، أنت الآن تكلمت عن شيء ديني، صار هذا استهزاء بالدين. وهذا بلا شك أنه من صفات المنافقين الذين ذكرها الله تعالى في كتابه. فقلت لبعض الإخوة لما قال هؤلاء يستهزئون، قلت نعم هذا استهزاء ومحرم، لكن نحن أيضا لماذا نجعل أبوابنا مفتوحة لكل من أراد أن يستهزئ؟ بمعنى أنت لماذا تفتح لغيرك بابا ليغتابك؟ لذلك كان بعض السلف يقول رحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه، أنا أريدك أن تكمل نفسك في كل شيء حتى إذا أراد أحد أن يستهزئ بك لم يجد شيئا يستهزئ به. إن قال فلان بخيل فإذا الناس يقولون كذاب، إلا والله فلان كريم. إن قال فلان مثلا كذاب ويكذب في كلامه دائما قالوا بل أنت اللي كذاب، نحن نسمع كلامه دائما وصادق. إن قال فلان خائن قالوا الناس إلا أنت الخائن، والله أنا عاملت في أموال ولم يخني. وقال الثاني أنا أتمنته على عرضي يوصل بنتي كل يوم المدرسة مع مجموعة فتيات، والله ما خاننا منذ سنوات، أنت الخائن فلان، هذا ليس خائنا. فتجد أن الناس يحتارون كيف يقعون فيك، يحتارون كيف يقعون فيك. يعني مثل ما يقولون إخواننا المصريين في المثل السائد عندهم، يقول امشي عدل يحتار عدوك فيك، يعني أنت لما تمشي على الصراط المستقيم يريد أنه يقع فيك فما يستطيع ولا يجد شيئا يستطيع أن يقع فيه بسببك. ترى هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار من قبل، لما جعلوا لما اجتمعوا يوما قبل مقدم الحجاج إلى مكة، فقال بعضهم لبعض إن الحجاج يأتون في كل سنة وهذا الرجل يذهب ويدعوه من الإسلام، وإذا الحجاج سألونا نحن دائما نختلف، أنا أقول ساحر وأنت يا أبو جهل تقول مجنون وأنت تقول كذاب وأنت تقول كاهن. فالحجاج يقولون ما دام ما اتفقتم على وصف واحد له معناه أنه صادق، فتعالوا نتفق على وصف واحد. الآن فعلا تفكير عقلاني جيد، الوليد بن المغيرة وعتبة بن الوليد ومجموعة. فقال بعضهم أقول أنا أقترح أن نقول إنه كاهن، نتفق كلنا كاهن. فقالوا له والله لقد رأينا الكهان ورأينا سجعهم وكلامهم، والله كلامه ما هو بكلام كهان، الناس نفسهم يقولون كذابين ما هو بكلام كهان. قالوا طيب ماذا نقول؟ مجنون. خلاص نتفق مجنون، مجنون كلنا نقول مجنون ليسألنا. فقال بعضهم والله ما هو بمجنون، لقد رأينا صرع المجنون وكلامه وهذيانه، هذا الرجل ما عمره الصرع أمامنا ولا يهدي ولا. فقال بعضهم نقول إنه كذاب، خلاص نتفق كلنا كذاب. فاعترض بعضهم على بعض، لاحظ قال الناس ما يصدقونكم لو قلت كذاب، الناس يقولون كذابين أنتم، فقد عاملناه بالدينار والدرهم وما جربنا عليه كذبا. قالوا طيب نقول إنه ساحر. قالوا والله ما هو بالسحر وما بكلامه سحر. ثم اختلفوا ولم يستطيعوا أن يتفقوا على كذبة يكذبون بها على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اختلفوا وطال جدالهم قالوا أقرب شيء يمكن أن يصدقه الناس أن نقول ساحر، اتفقنا نحن نقول ساحر. قالوا نعم. ثم تفرقوا عن ذلك، فأنزل الله تعالى الآيات أنهم أم يقولون ساحر نتربص به ريب المنون، وقال سبحانه وتعالى فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فنزهه الله تعالى عن ذلك. لذلك صحيح أن المنافقين يتصيدون علينا، لكن أنت نفسك يا أخي لا تجعل لهم بابا يدخلون عليك من خلاله.
خدمة جوال العريف، قبسات قرآنية، إضاءات نبوية، مسائل فقهية، توجيهات تربوية، وصايا وآداب، قصص ومواقف، معلومات عن الخدمة. أرسل رسالة فارغة مجانا إلى الرقم 8066676.
ووالله لما تبحثون يا جماعة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخي أتحداك أنت إن شاء الله لن تبدأ تبحث عن شيء تذمه به، لكن أتحدى لو جاء يهودي أو نصراني أو عدو يريد أن يبحث عن شيء يذم به النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد. تعال تكلم عن تعامله، أحسن التعامل، لا يمكن واحد يقول يا أخي هذا عصبي، لا ما كان عصبي. تعال عن مثلا بشاشته، لا يمكن واحد يقول يا أخي هالنبي هذا عبوس، لا والله إلا كان بشاشا هشاشا في وجوه الناس. تعال إلى أمانته، لا يمكن واحد يقول هذا يجمع الأموال من الناس ويخونهم، القساوسة يفعلون ذلك، أما هو عليه الصلاة والسلام فلم يفعل، ولا يستطيعون أن يثبتوا عليه ذلك، بل أيضا لا يستطيعون أن يدعوه لأن العقول تكذب ذلك، وكل من عاصره وعاشره يكذب ذلك. إن قالوا هذا رجل مثلا ما يهتم بمظهره نقول كذابين، بل كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وكان يعجبه البياض من الثياب. لاحظ دائما الذي يلبس الأبيض معناه أن لابد يحافظ عليه من الوسخ، لأن أدنى شيء يعني يتضح عليه، فلو كان يلبس الأسود والأزرق ونحو ذلك لكان ربما اتسخ ولا يراه الناس، لكن كونه يحرص على البياض دليل على نظافته. إن قالوا هذا إنسان ما يعتني برائحته نقول كذابين، كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل، وكان يقول أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين ولا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وكنت إذا مسست يده كأنما أخرجت من جؤنة عطار. جؤنة العطار هو الإناء الذي يخلط فيه العطار طيبه ليستخرج مخلوطا طيبا جديدا. فيقولون في وصف كف النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يده أدخلت في جؤنة العطار وأخرجت من طيبها وريحها. فما يستطيعون إن قالوا يخون العهود لن يستطيعوا. بل حتى لو تأملت لوجدت أن أبا سفيان لما قابل هرقل في حديث الصحيح الذي في البخاري لما بدأ هرقل يسأل أبا سفيان قال هل جربتم عليه كذبا؟ والله ما كان يكذب، لا والله ما جربنا عليه كذبا، صراحة نصدق والله ما جربنا عليه كذبا. فقال له هرقل بعد ذلك ما جربتم عليه كذبا على الناس، فعلمت أن الذي لم يكذب على الناس هو أعلى وأعظم من أن يكذب على الله تعالى. اللي ما كذب على الناس سيكون أخوف من أن يكذب على الله. ثم سأل هرقل أبا سفيان عددا من المسائل، من ضمنها أنه قال هل يخون عند خيانات؟ أبو سفيان عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، عاشره قبل البعثة ورأى حاله بعدها، فأبو سفيان ما استطاع يقول نعم، واضح الكلام واضح الجواب أنه لا. فقال أبو سفيان لا والله ما جربنا عليه خيانة في العهود. ثم قال لكننا الآن منه في فسحة، كان في صلح الحديبية، فيقول نحن الآن بيننا وبين عهد ما ندري، يمكن يخون يمكن يخون. يعني لاحظ أن يبدأ الناس إذا لم يستطيعوا أن يمسكوا عليك شيئا يبدأون يستخرجون إشاعات وظنون عليك. قال وقد يخون. يقول أبو سفيان فوالله ما التفت هرقل إليها، يعني قال هذه أفهم أن هذه أدخلت لذمه. ثم بعد ذلك كاد هرقل أن يسلم وقال في آخر النقاش قال والله لئن كان ما قلت حقا والله ليملكن موضع قدمي هاتين. فعلا يملك دينه موضع قدمي، وفعلا ملك المسلمون الشام عام 14 للهجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين ملكها المسلمون. وثم قال هرقل ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه بالماء من تعظيمي له. فأنا أدعو حقيقة جميع الناس سواء كان يعني رجلا أو امرأة من الأخيار والمسلمين ألا تجعل لأحد عليك مدخلا يدمك به، لأجل أن لا نحتاج أن نقول للناس يا ناس ترى الإعلام يكذب، كاتب الصحيفة الفلانية يكذب، والله المطاوع ناس طيبين، المطاوع ناس ما يخونون، المطاوع ناس غير عبوسين. لا نريد أن نكذب كلامهم بكلام، نريد أن نكذب كلامهم بفعال، بحيث أن جارك إذا قرأ هذا التقرير في الجريدة أو قرأ هذا الخبر أو قرأ هذا المقال في خلال جريدة أو انترنت أو من خلال برنامج في شاشة، إذا قرأ أو استمع أو نظر من يذم الصالحين أريده أن يكذب هو في نفسه ويقول كذابين. أنا جاري شخص ملتزم وطالب علم، عمري ما رأيته يعتدي علي أو يعتدي على مالي أو يفعل كذا أو كذا. هذا يا جماعة أحسن السبل لأجل أن نصد كيد المنافقين عنا، كما قال الله سبحانه وتعالى هم العدو فاحذرهم. من حذرك من المنافقين ألا تدع لهم بابا يدخلون من خلاله عليك. والمشكلة أيها الإخوة، يعني كما قال بعض السلف يقول أيها الصالحون كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ لذلك تجد مع الأسف بعض المسلمين مثلا، خاصة مثلا إخواننا المقيمين في الخارج، تجد أنهم إذا رأوا أحدا مسلما فعل شيئا عمموه مباشرة على بقية المسلمين، وقال لك انتبه لا توظف مسلم عندك مثلا في المحاسبة ولا في البقالة أو نحو ذلك. فتقول ليش؟ فيقول أنا وظفت مسلم قبل سنتين وسرقني. هل كل المسلمين سيفعلون مثل ذلك؟ كلا، هم لن يفعلوا كلهم مثل ذلك، هذا خطأ من مسلم. ولو أن ذاك الرجل وظف يهوديا وسرقه لما قال كل اليهود يفعلون ذلك، لكن سبحان الله لأنهم يعتبرون ينتظرون من المسلم أن يكون متمسكا صالحا تقيا أمينا، فتجد أنهم يستعظمونها منه إذا سرق أو كذب أو نحو ذلك. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يضغط على نفسه في سبيل الإحسان إلى الناس، في سبيل أن يرى الناس منه صورة حسنة، في سبيل السمعة التي عن المسلمين. ألم ترى أن عبد الله بن أبي بن سلول كما سيأتي معنا بعد قليل في ذكر سبب نزول آيات بعد هذه الآية لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، ما حالنا وحال المسلمين إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. وبدأ يقول هذا الكلام القبيح، فقام عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ حريص على السمعة، حريص على النظرة العامة إلينا إلى المسلمين، قال: لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أنا الرجل يا عمر ما يسوى عندي شيء، هذا منافق رأس من رؤوس المنافقين، بل هو رأسهم كلهم. ولعل الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أشياء من ضلال عبد الله بن أبي بن سلول لم يطلع عليها بقية المؤمنين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يا عمر إنه لا يستحق القتل، لا، ولم يقل: لا يا عمر إنه شهد بدرا مثلا كما قالها عن حاطب بن أبي بلتعة، فشفعت له حسنته العظيمة بحضوره بدر، شفعت له السيئات الأخرى والأخطاء الأخرى. لا، قال: يا عمر أنا حرصي على نفسنا ما هو عليه، هو ما يستحق من يبكي عليه ولا من يكرمه، لكن ما أريد الناس يقولون: والله محمد قتل واحد من أصحابه، إذا بدأ يقع بينهم الشقاق والخصومة. شوف حرص عليه الصلاة والسلام على النظرة العامة إلى المسلمين. وكذلك لما نزل صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لما أقبل إلى مكة يريد الطواف بالبيت، لما اجتمعت قريش وقال بعضهم لبعض: يأتيكم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب، يثرب فيها نخل كثير وفيها ماء، وبالتالي ينتشر البعوض، بخلاف مكة صحراء. فكانت قريش يتكلم بعضهم مع بعض ويقولون: تعالوا وتفرجوا على المسلمين الذين أوهنتهم، يعني أضعفت قواهم وأهزلت أجسادهم حمى يثرب. فلما أقبلوا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ذلك، أمر أصحابه بالرمل في الطواف، وأمرهم بالسعي، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بإخراج أكتافهم وإظهار القوة وهز الكتفين أثناء المشي. قال: حتى تكونوا كأنكم شامة في وجوه الناس، خلي الكفار يرون منكم الجلد والقوة والعظمة، حتى تكون سمعتنا عند الكفار ليس أننا قد أوهنتنا حمى يثرب وأن أجسادنا ضعيفة، لا، ليقولوا: والله هذول أقوياء وناس لهم مركزهم في المجتمع، وشوف كيف شكلهم ونحو ذلك. كان حريصا عليه الصلاة والسلام على مثل هذا، ألا يدع لغيره مجالا ليذمه. ليس لا تشتغل لما يبدأ الآخرون يذمونك، لا تجعل في نفسك: كيف أرد على هذا وكيف أسكت هذا وكيف، لا، اجعل حياتك وطبيعة حياتك هي التي ترد عليهم، بحيث أنهم إذا أرادوا أن يذموا مظهرك فإذا مظهرك أحسن مظهر، أرادوا أن يذموا كلامك فإذا كلامك أحسن الكلام، سم وابشر وإن شاء الله وما يصير خاطرك إلا طيب، والله يوفقك، الله يحفظك، الله يرحم والديك، والله كلامها أحسن الكلام، عمرنا ما سمعنا عليه شيئا. في حفظ الأسرار، احفظ أسرارهم بحيث أن لا يبدأ بعضهم لو أراد أن يشكو إليك مشكلة يقول: لا والله هذا إنسان كالمنخل لا يكاد أن يمسك سرا، لا والله إلا رجل، وأنا سبق أعطيته أسراري كم مرة من 3 و4 سنوات، رجل أمامي قوي. ويقولون: خير الناصحين من ينصح بأفعاله لا بأقواله، من ينصح بأفعاله لا بأقواله. ولا شك أن الذين يتمسكون أو يتصيدون أخطاء على المسلمين وعلى الصالحين هم كثيرون، يكتبون في جريدة أو في مجلة أو من خلال قناة فضائية أو نحو ذلك، لكننا نحن بإذن الله بالاستعانة به وبضبط أنفسنا في تعاملاتنا وأخذنا وعطائنا ونحو ذلك، بضبط أنفسنا نستطيع بإذن الله تعالى ألا نجعل لهم علينا مدخلا. فإذا فعلنا ذلك اعلم أنك على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. أنا أقول لكل أحد: الله الله أن يذم المسلمون بسببك، بسبب تلاعبك بمال أحد، أو بسبب سوء خلقك مع أحد، أو بسبب إيذائك له أو نحو ذلك. الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. انتبه واعلم أنك على ثغر، احمي هذا الثغر، لا يدخل من خلاله السوس لأجل أن ينخر في عود الإسلام. وهذا معنى قول الله تعالى: هم العدو فاحذرهم، والحذر من المنافقين بما ذكرناه قبل قليل، كما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني. المسألة الثالثة قوله سبحانه وتعالى، طبعا ينبغي الإنسان أيضا أن يحذر من كيدهم، من كيد المنافقين. أحيانا بعضهم قد يزين أمورا لك أو ربما طالبك ببعض التنازلات عن دينك، يزعم أنه لمصلحة أو نحو ذلك. سيأتي بعد قليل الكلام على ذلك عند قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المسألة الثالثة قول الله تعالى قاتلهم الله أنى يؤفكون. قوله جل وعلا قاتلهم الله، هل هي بمعنى التعجب أم هي دعاء عليهم؟ يقول بعض الناس أحيانا قد يدعو على الآخر من باب التعجب، وهي عبارات انتشرت عند العرب لا يريدون ظاهرها، مثل قول عليه الصلاة والسلام مثلا ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، دعاء عليه بالموت. هل هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ بالموت؟ لا، لكن عبارة جرت عند العرب لا يريدون ظاهرها، مثل بعض الناس الآن إذا قلت له نكتة قال لك يا أخي الله يأخذك وش هالنكتة مثلا، ولا يقصد الله يأخذك يعني جعلك تموت، ما يقصد أنه يدعو عليك، لكنها عبارة جرت عند العرب وعلى اللسان بحيث أنهم لا يريدون ظاهرها. ومثل قول العرب تربت يداك، معنى تربت يداك يعني افتقرت حتى تلتصق يداك بالتراب. معقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الصحابي يقول له اظفر بذات الدين تربت يداك؟ إذا كان ظفري بذات الدين سيجعل يدي تترب، لا والله ما أبغاها، إذا أنا سأفتقر سيبني مصائب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه العبارة هكذا جرت على لسان العرب دون أن يراد ظاهر هذه الكلمة. ومنها مثلا كلمة قاتلك الله، كان العرب تجري على ألسنتهم على سبيل عدم إرادة ظاهرها، وكذلك على سبيل التعجب، فيقولوا مثلا قاتله الله ما أشجعه مثلا، أو قاتل الله فلانا ما أقوى جسده. لا يقصدون أن يقاتله الله وأن يهلكه، إنما يقصدون التعجب. فالسؤال الآن، هل هذه الآية يراد بها ذلك؟ يراد بها التعجب المحض منهم بحيث أن الله تعالى أن الله جل وعلا يتعجب منهم ويقول قاتلهم الله تعجبا من أحوالهم؟ هل الله تعالى يريد ذلك؟ أم أن الله جل وعلا يعني بها الدعاء عليهم الحقيقي، المراد بها هو الدعاء عليهم وأنهم مستحقون للعذاب، مستحقون للمقاتلة؟ فقال سبحانه وتعالى قاتلهم الله أنى يؤفكون، يعني كيف يصرفون عن الحق، كيف يعرفون الحق ويعدلون إلى غيره. وكلمة إفك في أصلها هي أعظم الكذب، كما قال جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والإفك يعني أعظم الكذب، أعظم الفرى، جمع فرية. فكذلك هنا يعني قاتلهم الله أنى يؤفكون، يعني قاتلهم الله دعاء عليهم أن يصرفون وأن يذهبون ويعدلون من الحق إلى غيره، كما قال قتادة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات.
خدمة جوال العريف، قبسات قرآنية، إضاءات نبوية، مسائل فقهية، توجيهات تربوية، وصايا وآداب، قصص ومواقف، معلومات عن الخدمة. أرسل رسالة فارغة مجانا إلى الرقم 8-66-76.
قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون.
اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.